الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نواصل ما انقطع من درس بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. وعن عمرو بن خارجة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد،
وعن أنس لما كان يوم خيبر
قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
طيب، الحديث يا جماعة تكلمنا عن أحكامه في الدرس الماضي، ولكن بقي أمر، لذلك أعدنا قراءته، وهو أن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية محرم، بإجماع العلماء، ولا يعلم بذلك خلاف بين العلماء ولا بين الصحابة رضي الله عنهم. قال العلماء: إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس حبر الأمة، كان يروى عنه غير ذلك. فهذه المسألة دعنا نناقشها، بعد ذلك نمشي للحديث، حديث عمرو بن خارجة. وجاء في صحيح البخاري عن جابر بن زيد أنه قيل له: إن لحوم الحمر قد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جابر بن زيد وهو من التابعين، قال: قد كان ذلك، إلا أنه أبى ذلك الحبر أو البحر ابن عباس. وكان ابن عباس يتأول قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، من سورة الأنعام. والآية معناتها إنه الثلاثة ذيل هم المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ده حرام، أو دما مسفوحا، ده حرام رقم اثنين، أو لحم خنزير ثلاثة، فإنه رجس. فكان ابن عباس يستدل بهذه الآية كما جاء في صحيح البخاري. ولكن حقق القول الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، قال: والرواية التي وردت عن ابن عباس وفيها أنه تردد أصح من الرواية التي جزم فيها ابن عباس بالتحريم للعلة المذكورة. يعني عبد الله بن عباس وردت عنه روايتين في موضوع الحمر الأهلية. رواية عبد الله بن عباس قال: إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة قلة الظهر، ودي رواها الطبراني وهي ضعيفة. ورواية ثانية رواها البخاري في كتاب المغازي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا أدري أحرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر أم حرمها البتة يوم خيبر. فالرواية فيها التردد دي أصح من الفئة الجزم من ابن عباس، دي فيها التردد. أما الاستدلال بعدم تحريم لحوم الحمر الأهلية بسبب مخافة قلة الظهر، هذا أجاب عنه الطحاوي وغيره بأن الخيل عند العرب كانت أنفس وكانت أغلى ثمنا وكانت أقل عددا، وقد أباح الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أكلها، بل جاء تحليل أكلها في حديث واحد مع تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، هو حديث جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية وحلل لحوم الخيل في حديث واحد. فيأتى الأنفس عند العرب الخيل، فمع إن أنفس يحتاجوا لها يركبوا عليها في المعارك أكثر من الحمير، رغم ذا أباح الله أكلها. يبقى العلة بتاعت إنه مخافة قلة الظهر دي منتفية، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه الخيل الحاجة لظهرها أقوى، وهي أنفس، وهي أنفع في المعارك وفي السفر وفي غير ذلك من الحمر الأهلية، ومع ذلك كله أباح الله أكل الخيل. وبهذا أجاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أما الجواب على الآية، عن الآية من سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قالوا هذه الآية من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. أما الأحاديث التي فيها تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية فقد جاءت في المدينة بعد نزول سورة الأنعام المكية، فهي متأخرة. فإذا الحكم في تحريم لحوم الحمر الأهلية جاء متأخرا عن هذه الآية، فهو مقدم. الجواب الثاني عن الآية: قالوا الآية ذكرت ثلاثة أنواع من المحرمات: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ولكنها لم تنفي أن يكون غيرها من المحرمات قد حرم أو سيحرم فيما بعد نزول هذه الآية. وفعلا تحريم لحوم الحمر الأهلية جاء بعد شنو يا جماعة؟ بعد نزول سورة الأنعام. وأيضا قال العلماء حينما نزلت هذه الصورة وهذه المحرمات الثلاثة التي في الأنعام، كانت الخمر حلالا، الخمر كانت حلال، وغيرها من المحرمات كانت حلالا، فنزل تحريم هذه المحرمات بما فيها الخمر وبما فيها لحوم الحمر الأهلية نزل بعد نزول سورة الأنعام. واعتذر بعض العلماء للبحر بن عباس رضي الله عنهما، قالوا لعله لم يبلغه الحديث القاطع الواضح في تحريم لحوم الحمر الأهلية. وبعض العلماء برضو زي الطحاوي بعد ما قال الكلام ده برضو رجع وكأنه أباح الحمى الحمر الأهلية كما نقل ابن حجر في فتح الباري وقاس قياسا جاب قياس لكن العلماء ردوا عليه إنه التنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس هذه قاعدة. شبهة تانية في مسألة لحم الحمر الأهلية في حديث رواه أبو داود ونقل ابن حجر في الفتح فتح الباري وهو عن غالب ابن الحر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قد حرمت لحوم الحمر الأهلية وإنه ليس عندي طعام إلا سمان حمر يعني عنده حمير شنو سمان أفأطعمها أهلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمتها من أجل الجلالة ذي اللي بتأكل العذرة يعني قال أطعم أهلك من سمين حمرك. الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث ضعيف سندا وشاذ متنا ضعيف لأنه في إسناده في ضعف إسنادا وأما متنا لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة التي هي أقوى منه بالصحة ولذلك حكم عليه بشذوذ المتن وحكم عليه أيضا بضعف السند لكن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث وصحيح سنن أبي داود يبقى الجواب شنو أجاب العلماء قالوا هذا إن صح هذا الحديث فمحمول على الضرورة وقد قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه بنص كلام الرجل رضي الله عنه قال وإني لا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ما عندي غيري يا كل ده يموتوا فقالوا إن صح الحديث فمحمول على الضرورة وقد أباح الله سبحانه وتعالى الأكل من الميتة في حال الضرورة. طيب وعن عمرو
وعن عمرو بن خارية رضي الله تعالى عنه قال وطلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنا وهو على راحلته ولحابها يسير بين كتفين أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
طيب عمرو بن خارجة هو صحابي جليل وجميع ما وجدته في ترجمته هو الآتي اختلف العلماء في اسمه فقال بعضهم خارج ابن عمرو وقال بعضهم عمرو ابن خارجة والصحيح الذي نصره الحافظ في تهذيب التهذيب أنه عمرو بن خارجة وكذا الصنعاني في سبل السلام وكذا الشيخ ابن باز رحم الله الجميع الصحيح عمرو بن خارجة وهو أنصاري من الأنصار كان حليفا لأبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عن الجميع وكان رسولا لأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسله بالرسائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي هذا في رواية وفي رواية على كتفي والفرق بين الروايتين شنو يعني لعاب الناقة بيصير على كتف واحد، دي رواية. والرواية الثانية شنو؟ بيصير في الاثنين. طيب، والحديث حديث طويل أصلا وفيه فوائد، لكن المصنف هنا جاب قطع من الحديث موضع الشاهد، موضع الشاهد. وموضع الشاهد أصلا يعني علاقة الحديث بباب إزالة النجاسة، إن المصنف ده يورينا حكم لعاب البعير والراحلة، لعاب طاهر ولا نجس، لأنه اسم الباب باب إزالة النجاسة وبيانها، ده اسم الباب، عنوان الباب. فلازم أي حديث يكون تحت هذا العنوان وتحت هذا الباب لازم يكون عنده علاقة مع شنو يا جماعة؟ مع العنوان، وده الفقه، فقه الباب. فهنا علاقة الحديث حكم لعاب البعير الراحلة الناقة، لعاب ده طاهر ولا نجس؟ وإذا سقط عليك لعاب الناقة هل يجب عليك إزالته لأنه نجس أم لا يجب لأنه طاهر؟ والصحيح أنه طاهر. طيب، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب بمينا، كان هذا في حجة الوداع، وقد خطب في هذه الحجة ثلاث خطب. خطبة يوم عرفة اللي يوم 9 ذي الحجة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم 12 ذي الحجة ليوم النفر الأول. الحجاج بيرجعوا أهلهم إما يوم 12 ذي المتعجلين أو يوم 13 وذي شنو؟ المتأخرين، وذي الأفضل. فدي ثلاثة خطب خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع، منا الخطبة دي. ومنا سميت منا لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، أنه كان زمان بيضبحوا فيها، شكل سميت منا. كما أن يوم التروية اللي بيمشوا فيه يوم 8 ذي الحجة اللي بيمشوا فيه الناس لمنا، الحجاج لمنا كان يستغروا في منا، سموا يوم التروية لأنهم كانوا قديما يحملون الماء والري، فسمي بيوم التروية. قال خطبنا وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ده فيه فائدة، إنه الإنسان ممكن يكون راكب على الدابة على البعير أو على الحمار ويخطب ويعظ ويأمر وينهى، لكن بشرط إذا كانت هذه الدابة تطيق ذلك، إذا كان بيتحمل. وقالوا فيه فائدة أخرى، وهي بروز الخطيب وعلوه على المستمعين ليكون واضحا وليكون كلامه مسمعا للجميع. ولذلك شرع المنبر، المنبر ليه بيقى فوق والناس تحت اليوم الجمعة؟ عشان يكون ظاهر وعشان صوته يكون شنو يا جماعة؟ واصل. والأصل في الخطابة القيام والعلو، شكد النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم وهو راكب فوق الراحلة حقته. قال ولعابها يسيل على كتفي، اللعاب بتاع الراحلة، راحلة النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن خارجة ماسك الزمام، اللعاب ده بيسيله في كتفين. العلماء قالوا من هنا هذا دليل على طهارة لعاب البعير، الجمل، الناقة، لعاب شنو يا جماعة؟ طاهر. من وين عرفوا طاهر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بغسله بغسل هذا اللعاب الذي سال على كتفيه. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب لو قال قائل ربما لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ ممكن يكون ما شاف، عشان كده ما أمره. فأجاب العلماء قالوا كل ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى سينبهه عليه. قالوا فإذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى حكما فيه دل على إباحته. إذا ربنا ما حرم يعني معناته يا جماعة مباح، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما شافه وما علمه فربنا يا جماعة يعلم. ربنا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فأخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها طهارة لعاب البعير، وأنه لا يجب الغسل منه لأنه طاهر. ومن هنا قال العلماء قواعد مهمة جدا في مسألة اللعاب. القاعدة الأولى قالوا لعاب ما يؤكل لحمه فهو طاهر، يعني ما البعير براه، كل ما يؤكل لحمه فلعابه طاهر. الخروف لعابه شنو؟ طاهر، لأنه يؤكل لحمه. الأرنب لعابه طاهر ولا ما طاهر؟ طاهر ولا ما طاهر يا جماعة؟ طاهر. السبب لأنه يؤكل لحمه. القاعدة الثانية في مسألة اللعاب قال العلماء كل ما خرج مما يؤكل لحمه فهو طاهر، بوله وروثه ولعابه إلا الدم المسفوح. أعيده، كل ما خرج مما يؤكل لحمه بوله وروثه ولعابه وعرقه طاهر كله إلا شنو يا جماعة؟ الدم المسفوح. الدم المسفوح ده شنو؟ ها؟ بداية الذبح الدم الأسود اللي بيطلع بيتكشح، ده نجس بإجماع العلماء وبنص القرآن، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس، ده كله نجس. القاعدة الثالثة قالوا ما كان طاهرا في حال حياته فلعابه طاهر، مثل الآدمي بني آدم ده، ولما يكون حي ما له يا جماعة طاهر، معناته لعابه شنو طوال يا جماعة؟ طاهر. ومن الأدلة على طهارة لعاب بني آدم حتى لو كان كافرا بالمناسبة، لو كان كافر مشرك يهودي نصراني اللعاب بتاعه طاهر، والعرق بتاعه طاهر حتى لو كافر. من الأدلة على ذلك تحليل الزواج من الكتابيات، النصرانيات واليهوديات دي الكفار لكنها لكتاب، فربنا حلل لنا الزواج منهم مع تفضيل المؤمنة، المسلم أفضل، لكن الزواج منهم حلال والرجل يعاشر زوجته الكتابية ويقبلها ويجامعها ويضاجعها، فلا بد أن يصل إليه من عرقها أو لعابها أو رطوبة فرجها، ده كله بصل. فأباح الله لنا ذلك منها ولم يبين لنا نجاسة أي شيء من ذلك، أي شيء من ذلك، فدل على الطهارة كما قال العلماء. القاعدة الرابعة أن ما كان من الطوافين علينا والطوافات فلعابه طاهر. ما كان من شنو يا جماعة؟ الطوافين والطوافات، فلعابه طاهر مثل الحرة، وذكرنا فيه نصوص، ومثل مثل الحمار، لكن الحمار بعض علماءنا قالوا لعاب طاهر لأنه من الطوافين، الحمار الأهلي لأنه من الطوافين قالوا لعاب طاهر، وبعض علمائنا قالوا لعاب نجس زي الشيخ الفوزان، وبعضهم قالوا طاهر زي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وألحق به البغل برضو قال من الطوافين برضو قال لعاب شنو يا جماعة؟ طاهر. من فوائد هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه أحكام الدين والمناسك، لأنه لما خطبهم عليه الصلاة والسلام في منى بين لهم الأحكام التي تتعلق بهذا اليوم وبهذه المناسك، ولما خطبهم في عرفة بين لهم أحكامه أيضا، وكذا لما خطبهم يوم النحر بين لهم الأعمال التي تؤدى في يوم النحر من رمي جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق الرأس وطواف الإفاضة وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تعليم الناس وتفقيههم في دينهم، وهكذا يجب على العالم أو طالب العلم أن يكون حريصا على إيصال الخير للناس، وفي هذا أجر كبير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحيتان في بحارها والنملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. حديث صححه الألباني. الحيتان في البحار والنمل في جحورها تصلي عليك، يعني تدعو لك بالمغفرة والرحمة إذا كنت بتعلم الناس الدين وتعلمهم العقيدة وهي أساس الدين وتفقيهم في دين الله سبحانه وتعالى. شوف شوف كم نملة الآن، كم سمكة في البحر، والحوت ده مال كبير، بس أي سمكة تسمى حوت، كل هذه تدعو لك بالمغفرة والرحمة إذا أنت بتعلم في الناس الخير. في شرف أعظم من ذا يا جماعة؟ لا يوجد أبدا شرف أعظم من شرف الدعوة وتعليم الناس. شكد ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لكن الشيطان بيصبط الزور وما تمشي تعلم الناس إلا حاجة أنت متعلمة، حاجة معارفة ما توريهم كيف أنت معارفة، فتكلم في حدود ما تعلم، وإذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم، وهذا من العلم، بل قال بعض السلف الله أعلم نصف العلم، 50% من العلم إنك تتعلم وتتعود تقول الله أعلم، لأنه بعدين بنجر ساكت بذات الحزبين الصبب قول الله أعلم إطلاقا. أي سؤال إن جرى يجاوب ما عرفت ياكلك حنك ساكت بس يدخل ما تمرق لك بحاجة عامة تقول ما فهمت لا السؤال لا الجواب. وده والله حرام بل من المحرمات العظام، بل عده ابن القيم رحمه الله أكبر من الشرك بالله الأكبر. وانت قائل إذا إذت تعالمت وتكلمت عما لا تعلم انت كده هترفع؟ لا لا لا، انت بترفع بخوفك من الله وخشيتك من الله. والذي يقول الله أعلم هو الذي يخشى الله، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. اتعلم علم، السلف قالوا دي بعض المشايخ كان بيعلموا لهم علم عديل. تتعلم انك تقول الله اعلم، تتعلم انك تقول لا ادري، يعني زي الليل يقول ما اعرف، دي تتعلم علم ذاته، علم تتعود تقول ما تخجل ما اعرف ايش نو خليه فوق راسه بالحيط انا ما اعرف. نعم. وايضا ثالثا من فوائده أن لعاب الدابة قلنا طاهر ولا يوجب الغسل. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه.
إلى أثر الغسل فيه عندكم فيه؟ طيب. إلى أثر الغسل. أيوة.
متفق عليه. ولمسلم ولقد كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا فيصلي فيه، وفي لفظ له ولقد كنت أعفه يابسا بظفري من ثوبه.
بظفري.
بظفري من ثوبه.
طيب الثلاثة حديث يا جماعة أو الثلاثة روايات كلها بتتكلم عن حكم المني، هل هو طاهر أم نجس؟ ومن هنا نعرف العلاقة لهذه الروايات الثلاث بعنوان الباب، باب إزالة النجاسة. فإذا بقى المني نجس يبقى يجب إزالته، ودي علاقته بالباب. وإذا بقى المني غير نجس طاهر يعني يبقى لا يجب إزالته، ودي علاقته بالباب، باب إزالة النجاسة وبيانها. الحديث الأول تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. أول حاجة ما هو المني؟ قال العلماء في تعريف المني هو الماء الذي يخرج دفقا عند الشهوة، هو الماء الذي يخرج دفقا عند الشهوة. ليه قالوا دفقا؟ لأنه أحيانا يخرج من الإنسان سائل لكن لا يخرج دفقا، يعني دفعات، ما يخرج دفعات، يخرج مرة واحدة. فهذا لا يصدق عليه تعريف المني، حتى لو كان يشبه في الشكل بجميع أوصافه ما يسمى عند الفقهاء شنو يا جماعة؟ مني. لأن المني لابد يخرج دفقا، كما قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ومعنى دافق أن يخرج دفعات وطلقات. وقالوا عند الشهوة لأن المني لا يخرج إلا عند شهوة، فما خرج بغير شهوة فلا يسمى عند الفقهاء منيا. ومن هنا ذكر العلماء أنواع السوائل التي تخرج من الإنسان، وقالوا هي أربعة أنواع تخرج من فرجه، هي أربعة أنواع. النوع الأول المني، وقد سبق تعريفه. الثاني المذي، والمذي يخرج عند الشهوة ولكن يخرج في بدايتها قبل المني، إلا أن المذي والمني يتفقان في أن كليهما يخرجان عند الشهوة ويفترقان أو يختلفان في أن المني يخرج متدفقا دفعات، أما المذي فيخرج دفعة واحدة وقد لا يحس الإنسان بخروجه. والفرق الثاني بين المذي والمني، قالوا أن المني الذي يخلق منه الإنسان يخرج كثيرا، أما المذي فيخرج قليلا. والفرق الثالث بينهما أن المني له رائحة، له رائحة، قال بعض علمائنا كرائحة البيض الني، وقال شيخ الإسلام كرائحة طلع النخل، النخل لما يذوب يشق ويطلع الصبيط الذي يذوب تطلع بيكون عندها ريحة معينة، فشيخ الإسلام قال ريحته زي ريحة الطلع بتاع النخل ده. والفرق الرابع بينهما المني حينما يجف يكون لونه مائلا إلى الصفار، أما المذي فإلى البياض. يبقى ذلك كده كم حاجة بتخرج؟ اثنين، المني والمذي. الثالث مما يخرج من فرج الإنسان من السوائل الودي، الودي. والودي لا يتعلق بالشهوة في الغالب، ولكنه يتعلق بالبول فيخرج بعد البول. وقالوا سببه دائما بيكون التعب الشديد، زول شغال عتالي أو شغال شغل شاق جدا، فده في الغالب بيخرج منه ودي يخرج بعد البول. ويتفق الودي مع البول في أن كليهما نجس، كل واحد نجس. ويختلف الودي من المذي في أن الودي، أنتم معايا يا جماعة، أن الودي نجس، نجاسته مغلظة، وأن المذي نجاسته مخففة، هو بين البول وبين المني في النجاسة، ولذلك من خرج منه مذي أمر بأن يغسل ذكره وأنثيه وينضح المكان الذي أصابه من البول بغير غسل ولا عصر ولا سقوط للماء تحت الثياب. بنشرح الكلام. أما الودي أمر بغسله، غسل الثياب منه، بغسله وعصره، لأنه ذاك نجاسة شنو يا جماعة؟ مغلظة، ذاك تابع للبول الودي. أما المذي ده بين المني وبين البول في النص، فنجاسته مخففة، فلذلك أمرنا بأن نرش الثياب. ترش بدم الموية شنو؟ تكتر وتنزل، يعني تجي الثياب بجاي وتطلع بجاي، لا بس رشه كده بس، لكن تكفيه كله بس ترش الثياب كده بدون ما الموية، يعني حاجة خفيفة يعني معنى الكلام. وتغسل ذكرك وأنثيك، ده من المذي. والذكر والأنثيين، الأنثيين يعني الخصيتين، يعني حتى لو ما أصابوا مذي برضو تغسله. هذا ما يخرج من فرج الآدمي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني يعني من ثيابه يعني. وده فيه دليل يا جماعة على أن الرسل بشر، الرسل بشر، يخرج منهم المني ويتزوجون وينكحون وينجبون الذرية، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، عكس ما يقول الصوفية بيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام نور، والدليل يقول لك واحد شد خيط واختلفوا من الصحابة وجروا خيط في الشارع وقالوا الرسول لو جاء قطع الخيط يبقى بشر، لو ما قطع يبقى نور، فجاء ما قطعوا فطلع نور، دروا ومنوا لم أروا أيضا إلا هم، فده كذب كله. ربنا قال قل إنما أنا بشر، لكنه سيد البشر يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. طيب، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وقالوا هنا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده ثوب أو ثوبين، نفس الثوب الفي وصاب المني يغسله ويمشي يصلي به. وأنا أنظر إلى أثر الغسل، بالدليل الأول ده ذهب الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد في غير المشهور عنه إلى نجاسة المني برواية عائشة دي، قالوا لأنه لو ما كان نجس ما كان شنو يا جماعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم غسله بالموية عادية، ده كلام الأحناف والمالكية. قال ولمسلم لقد كنت أفركه، أي عائشة، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هنا ما ذكرت الغسل يا جماعة، هنا ما في غسل، هنا كان المني يكون ناشف جاف في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تفرك يعني تحك يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. في الرواية الثالثة وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا يابسا بظفري من ثوبه، برضو الرواية الثالثة دي برضو ما كان فيها غسل، كانت تحك بظفورها بس. وطبعا الفرك والحك من الثوب لابد يكون في المسامات بتاعة الثوب، يكون في يا جماعة في أجزاء وأبعاض ولو يسيرة فاضلة من المني، عشان كده ذهب الشافعية بهاتين الروايتين الأخيرتين، ذهب الشافعية والإمام أحمد في المشهور عنه وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طهارة المني، لأنه قالوا لو كان نجس ما كان شنو يا جماعة اكتبوا بالحك وبشنو بالفرك، لأنه حيفضل باقي، حيفضل باقي في مسامات الثوب. ومن هنا نشأ الخلاف، خلاف طويل وعريض. الخلاصة إنه المني طاهر لأدلة، الدليل الأول هاتان الروايتان لقد كنت أفركه ولقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية الغسل الأولى فهي لا تفيد النجاسة ولا تفيد وجوب الغسل، لأن الغسل يكون أحيانا من باب التنظيف ومن باب إزالة المستقذرات. خلي المني، لو الزول عنده نخامة مخاطعا وقعت في توبه بيخليها ولا بيغسلها؟ بيغسلها، وهي طاهرة هذه النخامة بإجماع العلماء، إذن فمجرد الغسل لا يدل على نجاسة المني ولا يدل على وجوب الغسل. ثانيا قال العلماء الحديث الذي فيه الغسل هو فعل وليس أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوجوب إنما يعرف به الأمر. ومن هنا قالوا قاعدة عظيمة، وهي أن الفعل المجرد من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، وإنما الوجوب يدل عليه الأمر منه صلى الله عليه وسلم. الفعل المجرد لا يدل على شنو يا جماعة؟ على الوجوب. ولكن قال بعض الفقهاء إن الفعل المستمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. وهنا في هذه المسألة ليس هناك فعل مستمر، وإنما أحيانا كان يغسله وأحيانا كان يحك ويفرك من ثوبه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث على أن المني طاهر ما جاء في إرواء الغليل وصححه الألباني أن شابا جاء وبات عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فأعطته ثوبا لينام به، أدته قميص أو كذا ينوم به، قال فقام قبل الفجر وهو يغسله بالماء، لم يجب غسل بالثوب ده، فأخبرت الجارية عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر، فنادته من وراء الستر أو من وراء الحجرة وقالت له ما تفعل؟ قال أغسل ثوبي فقد أصابني ما يصيب النائم، يعني شنو يا جماعة؟ احتلم. قالت أو كلما أصابك غسلت ثوبك؟ ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. شو الفقه كيف ردت له طوالب الدليل؟ قالت أنت كل ما تحتلم حتغسل الثوب؟ نحن ما كنا بنغسله، إنما كنا شنو يا جماعة؟ نحكه. فأنكرت عليه، شيخ الألباني قال فأنكرت عليه إنه احتلم قام غسل الثوب. الدليل الرابع ودا قصة عائشة، الدليل الرابع عن ابن عباس، الدليل الرابع عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب أنهما رضي الله عنهم قالا في الثوب الذي يصيبه المني، قالا إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تحكه بإذخرة. الإذخر ده نبات عندهم يمكن زي النجيل أو أكبر شوية، فقالوا له قالوا ده زي البصاق وزي المخاط المني، والبصاق والمخاط ما له يا جماعة؟ طاهر. فقالوا ممكن تحكه بشنو؟ بالقشة دي إذا كان لين، يعني إذا كان لين يزحه بقشة كده وصله. وهذا الذي أفتى به ابن عباس وعلي أخذاه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء أيضا في إرواء الغليل بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان المني إذا كان يابسا كنت أحكه، وإذا كان لينا كان يغسله. وده دليل قاطع إنه إذا كان لين شنو يا جماعة؟ يغسل، وإذا كان ناشف شنو؟ يحكم. وبأثر ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يدل على إنه حتى لو لين ممكن شنو؟ إذا حب شنو يا جماعة؟ إذخرة. يبقى دي كلها أدلة على طهارة المني. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قواعد في هذه المسألة، قال إن الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة، كما أن الأصل في الأشياء عموما الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة. عندكم القاعدة إن الأصل في الأشياء الإباحة، مش كده؟ دي قاعدة براء. الأصل في الأشياء برضو شنو؟ الطهارة. والأصل في الأعيان الطهارة، يعني جيت داخل أول مسجد في خلد أرض صلي الواطد الأصلي في أجنة جماعة الطهارة. ابقى من التشدد والجهل المركب إنك تقول لا الواطد يمكن كلب بال فيها، لا دقيقة، ده من الجهل، لأنه الأصل يا جماعة الطهارة. قال ولم نجد دليلا واحدا صحيحا صريحا في نجاسة المني لبني آدم اطلاقا. لشيخ الإسلام قال ما وجدنا أبدا، وذكر أكثر من 100 صفحة في تأصيل المثل. ومن الطرائف التي ذكرها عن أبي يعلى رحمه الله أنه ناظر رجلا أو فقيها في طهارة المني، أم في طهارة المني ونجاسته، ذاك بيقول نجس وأبو يعلى بيقول شنو طاهر، فدخل بينهما رجل فقال لأبي يعلى ما لك وللرجل؟ قال إني أحاججه بأن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون نجسا. قال أنا بغني فيه إنه زول طاهر أصله طاهر، وقال هو بيغني إنه هو أصله نجس. وبرضو ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد ذكر مناظرة سماها مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته، وخلاصة المناظرة إنه المني يا جماعة طاهر. العالم اللي بيقول بالنجاسة قال حجة عجيبة، قال كيف يكون المني طاهرا وهو يخرج من مخرج البول ومخرج المذي ومخرج الودي وكلها نجس، كيف يكون ده بس طاهر بيطلع من مخرج واحد؟ فرد عليه المطهر عن القائل بالطهارة وقال الفم مخرج واحد ويخرج منها البصاق وهو طاهر، والمخاط وهو طاهر، والقي الطراش يعني وهو نجس، وكل مخرج واحد. وقال له الأنف يخرج منها المخاط وهو طاهر ويخرج منها الدم وهو نجس. وقال له الدبر يخرج منه الريح وهي طاهرة ويخرج منه الغائط وهو نجس. قال الذي 3 مخارج في كل واحد يطلع جنوب نجس طاهر نجس طاهر نجس طاهر. وأيضا مما ذكر في هذه المناظرة التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد أخيرا، قال المنجس كيف يكون المني طاهرا ومبتداه نجس، لأنه قال المزي هو بداية المني والمزي نجس، فكيف بداية تكون نجسة ونهاية تكون طاهرة؟ فرد عليه المطهر قائلا أولا دعواك بأن المذي هو بداية المني هذه دعوة لا دليل عليها، لأنه كل واحد برا وصلا يعني ما متعلقات ببعض، إنه هم شيء واحد ده بداية وده نهاية عشان يكون حكمهم واحد. ثانيا قال لو إذا سلمنا بأن المني نجس لأن بدايته نجسة فلا بد أن تكون نهايته نجسة، فيلزمك أن تقول بنجاسة بني آدم، لأنه بدايته هو المني نطفة من منين يمنى، إذا بدايته نجسة يبقى بقاعدتك لازم نهايته تكون شنو نجسة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس. فالمهم المني طاهر، والفوائد تحت 3 روايات نذكر الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نواصل ما انقطع من درس بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. وعن عمرو بن خارجة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
وعن أنس لما كان يوم خيبر
قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ليس.
طيب، الحديث يا جماعة تكلمنا عن أحكامه في الدرس الماضي، ولكن بقي أمر، لذلك أعدنا قراءته، وهو أن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية محرم، إجماع العلماء، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء ولا بين الصحابة رضي الله عنهم. قال العلماء: إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس حبر الأمة، كان يروى عنه غير ذلك. فهذه المسألة دعنا نناقشها بعد ذلك نمشي للحديث، حديث عمرو بن خارجة. وجاء في صحيح البخاري عن جابر بن زيد أنه قيل له إن لحوم الحمر قد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جابر بن زيد وهو من التابعين، قال: قد كان ذلك إلا أنه أبى ذلك الحبر أو البحر ابن عباس. وكان ابن عباس يتأول قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، من سورة الأنعام. والآية معناتها إنه الثلاثة ذيل هم المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ده حرام، أو دما مسفوحا، ده حرام رقم اثنين، أو لحم خنزير، ثلاثة، فإنه رجس. فكان ابن عباس يستدل بهذه الآية كما جاء في صحيح البخاري. ولكن حقق القول الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، قال: والرواية التي وردت عن ابن عباس وفيها أنه تردد أصح من الرواية التي جزم فيها ابن عباس بالتحريم للعلة المذكورة. يعني عبد الله بن عباس وردت عنه روايتين في موضوع الحمر الأهلية. رواية عبد الله بن عباس قال: إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة قلة الظهر، ودي رواها الطبراني وهي ضعيفة. ورواية ثانية رواها البخاري في كتاب المغازي، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا أدري أحرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر أم حرمها البتة يوم خيبر. فالرواية فيها التردد دي دي أصح من الفعل الجزم من ابن عباس، دي فيها التردد. أما الاستدلال بعدم تحريم لحوم الحمر الأهلية بسبب مخافة قلة الظهر، هذا أجاب عنه الطحاوي وغيره بأن الخيل عند العرب كانت أنفس وكانت أغلى ثمنا وكانت أقل عددا، وقد أباح الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أكلها، بل جاء تحليل أكلها في حديث واحد مع تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، هو حديث جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية وحلل لحوم الخيل في حديث واحد. فيأتى الأنفس عند العرب الخيل، فمعنا أنفس يحتاجوا لها يركبوا عليها في المعارك أكثر من الحمير، رغم ذا أباح الله أكلها. يبقى العلة بتاعت إنه مخافة قلة الظهر دي منتفية، صحيح ولا ما صحيح؟ لأن الخيل الحاجة لظهرها أقوى، وهي أنفس، وهي أنفع في المعارك وفي السفر وفي غير ذلك من الحمر الأهلية، ومع ذلك كله أباح الله أكل الخيل. وبهذا أجاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أما الجواب على الآية، عن الآية من سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قالوا هذه الآية من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. أما الأحاديث التي فيها تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية فقد جاءت في المدينة بعد نزول سورة الأنعام المكية، فهي متأخرة. فإذا الحكم في تحريم لحوم الحمر الأهلية جاء متأخرا عن هذه الآية، فهو مقدم. الجواب الثاني عن الآية، قالوا الآية ذكرت ثلاثة أنواع من المحرمات: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ولكنها لم تنفي أن يكون غيرها من المحرمات قد حرم أو سيحرم فيما بعد نزول هذه الآية. وفعلا تحريم لحوم الحمر الأهلية جاء بعد شنو يا جماعة؟ بعد نزول سورة الأنعام. وأيضا قال العلماء حينما نزلت هذه الصورة وهذه المحرمات الثلاثة التي في الأنعام، كانت الخمر حلالا، الخمر كانت حلال، وغيرها من المحرمات كانت حلالا، فنزل تحريم هذه المحرمات بما فيها الخمر وبما فيها لحوم الحمر الأهلية نزل بعد نزول سورة الأنعام. واعتذر بعض العلماء للبحر بن عباس رضي الله عنهما، قالوا لعله لم يبلغه الحديث القاطع الواضح في تحريم لحوم الحمر الأهلية. وبعض العلماء برضو زي الطحاوي بعد ما قال الكلام ده برضو رجع وكأنه أباح لحوم الحمر الأهلية كما نقل ابن حجر في فتح الباري، وقاس قياسا، جاب قياس، لكن العلماء ردوا عليه إنه التنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس، هذه قاعدة. شبهة ثانية في مسألة لحوم الحمر الأهلية، في حديث رواه أبو داود ونقل ابن حجر في الفتح فتح الباري، وهو عن غالب ابن الحر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قد حرمت لحوم الحمر الأهلية، وإنه ليس عندي طعام إلا سمان حمر، يعني عنده حمير شنو؟ سمان، أفأطعمها أهلي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرمتها من أجل الجلالة، ذي اللي بتأكل العذرة يعني. قال: أطعم أهلك من سمين حمرك. الحافظ ابن حجر قال: هذا الحديث ضعيف سندا وشاذ متنا، ضعيف لأنه في إسناده في ضعف إسنادا، وأما متنا لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة التي هي أقوى منه بالصحة، ولذلك حكم عليه بشذوذ المتن، وحكم عليه أيضا بضعف السند. لكن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث صحيح سنن أبي داود، يبقى الجواب شنو؟ أجاب العلماء قالوا: هذا إن صح هذا الحديث فمحمول على الضرورة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بنص كلام الرجل رضي الله عنه قال: وإني لا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، ما عندي غيري، يا كل ده يموتوا. فقالوا: إن صح الحديث فمحمول على الضرورة، وقد أباح الله سبحانه وتعالى الأكل من الميتة في حال الضرورة. طيب، وعن عمرو
وعن عمرو بن خارية رضي الله تعالى عنه قال: وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحين وهو على راحلته ولعابها يسير بين كتفيه، اخرجه احمد والترمذي وصححه.
طيب، عمرو بن خارجة هو صحابي جليل، وجميع ما وجدته في ترجمته هو الآتي: اختلف العلماء في اسمه، فقال بعضهم خارج ابن عمرو، وقال بعضهم عمرو ابن خارجة، والصحيح الذي نصره الحافظ في تهذيب التهذيب أنه عمرو ابن خارجة، وكذا الصنعاني في سبل السلام، وكذا الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. الصحيح عمرو بن خارجة، وهو أنصاري من الأنصار، كان حليفا لأبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عن الجميع، وكان رسولا لأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسله بالرسائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، هذا في رواية، وفي رواية على كتفي، والفرق بين الروايتين شنو؟ يعني لعاب الناقة بيصير على كتف واحد، دي رواية، والرواية الثانية شنو؟ بيصير في الاثنين. طيب، والحديث حديث طويل أصلا وفيه فوائد، لكن المصنف هنا جاب قطع من الحديث موضع الشاهد، موضع الشاهد. وموضع الشاهد أصلا يعني علاقة الحديث بباب إزالة النجاسة، إن المصنف ده يورينا حكم لعاب البعير والراحلة، لعاب طاهر ولا نجس، لأنه اسم الباب باب إزالة النجاسة وبيانها، اسم الباب عنوان الباب. فلازم أي حديث يكون تحت هذا العنوان وتحت هذا الباب لازم يكون عنده علاقة مع شنو يا جماعة؟ مع العنوان، وده الفقه، فقه الباب. فهنا علاقة الحديث حكم لعاب البعير الراحلة الناقة، لعاب ده طاهر ولا نجس؟ وإذا سقط عليك لعاب الناقة هل يجب عليك إزالته لأنه نجس أم لا يجب لأنه طاهر؟ والصحيح أنه طاهر. طيب، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب بمنى، كان هذا في حجة الوداع، وقد خطب في هذه الحجة ثلاث خطب. خطبة يوم عرفة اللي هو يوم 9 ذي الحجة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم 12 ذي الحجة اللي هو يوم النفر الأول. الحجاج بيرجعوا أهلهم إما يوم 12 ذي المتعجلين أو يوم 13 وذي شنو المتأخرين، وذي الأفضل. فدي ثلاثة خطب خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع، منا الخطبة دي. ومنا سميت منا لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، أنه كان زمان بيضبحوا فيها، شكل سميت منا. كما أن يوم التروية اللي بيمشوا فيه يوم 8 ذي الحجة اللي بيمشوا فيه الناس لمنا، الحجاج لمنا كان يستغروا في منا، سموا يوم التروية لأنهم كانوا قديما يحملون الماء والري فسمي بيوم التروية. قال: خطبنا وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ده فيه فائدة، إنه الإنسان ممكن يكون راكب على الدابة على البعير أو على الحمار ويخطب ويعظ ويأمر وينهى، لكن بشرط إذا كانت هذه الدابة تطيق ذلك، إذا كان بيتحمل. وقالوا فيه فائدة أخرى، وهي بروز الخطيب وعلوه على المستمعين ليكون واضحا وليكون كلامه مسمعا للجميع. ولذلك شرع المنبر، المنبر ليه بيقى فوق والناس تحت ليوم الجمعة؟ عشان يكون ظاهر وعشان صوته يكون شنو يا جماعة؟ واصل. والأصل في الخطابة القيام والعلو، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم وهو راكب فوق الراحلة حقته. قال: ولعابها يسيل على كتفي. اللعاب بتاع الراحلة، راحلة النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن خارجة ماسك الزمام، اللعاب ده بيسلوا في كتفين. العلماء قالوا من هنا هذا دليل على طهارة لعاب البعير، الجمل، الناقة، لعاب شنو يا جماعة؟ طاهر. من وين عرفوا طاهر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بغسله، بغسل هذا اللعاب الذي سال على كتفيه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب لو قال قائل ربما لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ ممكن يكون ما شاف، عشان كده ما أمروا. فأجاب العلماء قالوا كل ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى سينبهه عليه. قالوا فإذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى حكما فيه دل على إباحته. إذا ربنا ما حرم يعني معناته يا جماعة مباح، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما شافه وما علمه فربنا يا جماعة يعلم. ربنا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فأخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها طهارة لعاب البعير، وأنه لا يجب الغسل منه لأنه طاهر. ومن هنا قال العلماء قواعد مهمة جدا في مسألة اللعاب. القاعدة الأولى قالوا لعاب ما يؤكل لحمه فهو طاهر، يعني ما البعير بره، كل ما يؤكل لحمه فلعابه طاهر. الخروف لعابه شنو؟ طاهر، لأنه يؤكل لحمه. الأرنب لعابه طاهر ولا ما طاهر؟ طاهر ولا ما طاهر يا جماعة؟ طاهر. السبب لأنه يؤكل لحمه. القاعدة الثانية في مسألة اللعاب قال العلماء كل ما خرج مما يؤكل لحمه فهو طاهر، بوله وروثه ولعابه، إلا الدم المسفوح. أعيده، كل ما خرج مما يؤكل لحمه بوله وروثه ولعابه وعرقه طاهر كله إلا شنو يا جماعة؟ الدم المسفوح. الدم المسفوح ده شنو؟ بداية الذبح الدم الأسود اللي بيطلع بيتكشح، ده نجس بإجماع العلماء وبنص القرآن، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس، ده كله نجس. القاعدة الثالثة قالوا ما كان طاهرا في حال حياته فلعابه طاهر، مثل الآدمي بني آدم ده، ولما يكون حي ما له يا جماعة طاهر، معناته لعابه شنو طوال يا جماعة؟ طاهر. ومن الأدلة على طهارة لعاب بني آدم حتى لو كان كافرا بالمناسبة، لو كان كافر مشرك يهودي نصراني اللعاب بتاعه طاهر، والعرق بتاعه طاهر حتى لو كافر. من الأدلة على ذلك تحليل الزواج من الكتابيات، النصرانيات واليهوديات ذي الكفار لكن أهل كتاب، فربنا حلل لنا الزواج منهم مع تفضيل المؤمنة، المسلم أفضل، لكن الزواج منهم حلال، والرجل يعاشر زوجته الكتابية ويقبلها ويجامعها ويضاجعها، فلا بد أن يصل إليه من عرقها أو لعابها أو رطوبة فرجها، ده كله بيصل. فأباح الله لنا ذلك منها ولم يبين لنا نجاسة أي شيء من ذلك، أي شيء من ذلك، فدل على الطهارة كما قال العلماء. القاعدة الرابعة أن ما كان من الطوافين علينا والطوافات فلعابه طاهر. ما كان من شنو يا جماعة؟ الطوافين والطوافات، فلعابه طاهر مثل الحرة، وذكرنا فيه نصوص، ومثل مثل الحمار، لكن الحمار بعض علماءنا قالوا لعاب طاهر لأنه من الطوافين، الحمار الأهلي لأنه من الطوافين قالوا لعاب طاهر، وبعض علمائنا قالوا لعاب نجس زي الشيخ الفوزان، وبعضهم قالوا طاهر زي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وألحق به البغل برضو قال من الطوافين، برضو قال لعاب شنو يا جماعة؟ طاهر. من فوائد هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه أحكام الدين والمناسك، لأنه لما خطبهم عليه الصلاة والسلام في منى بين لهم الأحكام التي تتعلق بهذا اليوم وبهذه المناسك، ولما خطبهم في عرفة بين لهم أحكامه أيضا، وكذا لما خطبهم يوم النحر بين لهم الأعمال التي تؤدى في يوم النحر من رمي جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق الرأس وطواف الإفاضة وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تعليم الناس وتفقيههم في دينهم، وهكذا يجب على العالم أو طالب العلم أن يكون حريصا على إيصال الخير للناس، وفي هذا أجر كبير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحيتان في بحارها والنملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. حديث صححه الألباني. الحيتان في البحار والنمل في جحورها تصلي عليك، يعني تدعو لك بالمغفرة والرحمة إذا كنت بتعلم الناس الدين وتعلمهم العقيدة وهي أساس الدين وتفقيهم في دين الله سبحانه وتعالى. شوف شوف كم نملة الآن، كم سمكة في البحر، والحوت ده مال كبير، بس أي سمكة تسمى حوت، كل هذه تدعو لك بالمغفرة والرحمة إذا أنت بتعلم في الناس الخير. في شرف أعظم من ذا يا جماعة؟ لا يوجد أبدا شرف أعظم من شرف الدعوة وتعليم الناس. شكد ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لكن الشيطان بيصبط الزور وما تمشي تعلم الناس إلا حاجة أنت متعلمة، حاجة معارفة ما توريهم كيف أنت معارفة، فتكلم في حدود ما تعلم، وإذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم، وهذا من العلم، بل قال بعض السلف الله أعلم نصف العلم، 50% من العلم إنك تتعلم وتتعود تقول الله أعلم، لأنه في واحدين بنجر وساكت بذات الحزبين أصبح بقول الله أعلم إطلاقا، أي سؤال إنجره يجاوب ما عرفت يأكلك حنك ساكت بس ما تمرق لك بحاجة عامة تقول ما في انت لا سؤال لا جواب، وده والله حرام، بل من المحرمات العظام، بل عده ابن القيم رحمه الله أكبر من الشرك بالله الأكبر. وانت قائل إذا إذت تعالمت وتكلمت عما لا تعلم انت كده هترفع؟ لا لا لا، انت بترفع بخوفك من الله وخشيتك من الله، والذي يقول الله أعلم هو الذي يخشى الله، وإنما يخشى الله من عبادي العلماء. اتعلم علم، السلف قالوا دي بعض المشايخ كان بيعلموا لهم علم عديل، تتعلم انك تقول الله اعلم، تتعلم انك تقول لا ادري، يعني زي اللي يقول ما اعرف، دي تتعلم علم ذاته، علم تتعود تقول ما تخجل، ما اعرف ايش خليه فوق راسه بالحيط انا ما اعرف. نعم. وايضا ثالثا من فوائده أن لعاب الدابة قلنا طاهر ولا يوجب الغسل. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه.
إلى أثر الغسل فيه عندكم فيه؟ طيب. إلى أثر الغسل. أيوة.
متفق عليه. ولمسلم ولقد كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا فيصلي فيه. وفي لفظ له ولقد كنت أعفه يابسا بظفري من ثوبه.
طيب الثلاثة حديث يا جماعة أو الثلاثة روايات كلها بتتكلم عن حكم المني، هل هو طاهر أم نجس؟ ومن هنا نعرف العلاقة لهذه الروايات الثلاث بعنوان الباب، باب إزالة النجاسة. فإذا بقى المني نجس يبقى يجب إزالته، ودي علاقته بالباب. وإذا بقى المني غير نجس طاهر يعني يبقى لا يجب إزالته، ودي علاقته بالباب، باب إزالة النجاسة وبيانها. الحديث الأول تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. أول حاجة ما هو المني؟ قال العلماء في تعريف المني هو الماء الذي يخرج دفقا عند الشهوة، هو الماء الذي يخرج دفقا عند الشهوة. ليه قالوا دفقا؟ لأنه أحيانا يخرج من الإنسان سائل لكن لا يخرج دفقا، يعني دفعات، ما يخرج دفعات، يخرج مرة واحدة، فهذا لا يصدق عليه تعريف المني. حتى لو كان يشبه في الشكل بجميع أوصافه ما يسمى عند الفقهاء شنو يا جماعة؟ مني، لأن المني لابد يخرج دفقا، كما قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ومعنى دافق أن يخرج دفعات وطلقات. وقالوا عند الشهوة لأن المني لا يخرج إلا عند شهوة، فما خرج بغير شهوة فلا يسمى عند الفقهاء منيا. ومن هنا ذكر العلماء أنواع السوائل التي تخرج من الإنسان، وقالوا هي أربعة أنواع تخرج من فرجه، هي أربعة أنواع. النوع الأول المني، وقد سبق تعريفه. الثاني المذي، والمذي يخرج عند الشهوة ولكن يخرج في بدايتها قبل المني، إلا أن المذي والمني يتفقان في أن كليهما يخرجان عند الشهوة ويفترقان أو يختلفان في أن المني يخرج متدفقا دفعات، أما المذي فيخرج دفعة واحدة وقد لا يحس الإنسان بخروجه. والفرق الثاني بين المذي والمني، قالوا أن المني الذي يخلق منه الإنسان يخرج كثيرا، أما المذي فيخرج قليلا. والفرق الثالث بينهما أن المني له رائحة، له رائحة، قال بعض علمائنا كرائحة البيض الني، وقال شيخ الإسلام كرائحة طلع النخل، النخل لما يذوب يشيق ويطلع الصبيطة دي يذوب تطلع بيكون عندها ريحة معينة، فشيخ الإسلام قال ريحته زي ريحة الطلع بتاع النخل ده. والفرق الرابع بينهما المني حينما يجف يكون لونه مائلا إلى الصفار، أما المذي فإلى البياض. يبقى ذلك كده كم حاجة بتخرج؟ اثنين، المني والمذي. الثالث مما يخرج من فرج الإنسان من السوائل الودي، الودي، والودي لا يتعلق بالشهوة في الغالب ولكنه يتعلق بالبول فيخرج بعد البول. وقالوا سببه دائما بيكون التعب الشديد، زول شغال عتالي أو شغال شغل شاق جدا، فده في الغالب بيخرج منه ودي يخرج بعد البول. ويتفق الودي مع البول في أن كليهما نجس، كل واحد نجس. ويختلف الودي من المذي في أن الودي، أنتم معايا يا جماعة، أن الودي نجس، نجاسته مغلظة، وأن المذي نجاسته مخففة، هو بين البول وبين المني في النجاسة. ولذلك من خرج منه مذي أمر بأن يغسل ذكره وأنثييه وينضح المكان الذي أصابه من البول بغير غسل ولا عصر ولا سقوط للماء تحت الثياب. بنشرح الكلام. أما الودي أمر بغسله، غسل الثياب منه، بغسله وعصره، لأنه ذاك نجاسته شنو يا جماعة؟ مغلظة، ذاك تابع للبول الودي. أما المزي ده بين المني وبين البول في النص، فنجاسته مخففة، فلذلك أمرنا بأن نرش الثياب. ترش بدم الموية شنو؟ تكتر وتنزل، يعني تجي الثياب بجاي وتطلع بجاي، لا بس رشه كده بس، لكن تكفيه كله بس ترش الثياب كده بدون ما الموية، يعني حاجة خفيفة يعني معنى الكلام. وتغسل ذكرك وأنثيك، ده من المذي، والذكر والأنثيين، الأنثيين يعني الخصيتين، يعني حتى لو ما أصابوا المذي برضو تغسله. هذا ما يخرج من فرج الآدمي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، يعني من ثيابه يعني، وده فيه دليل يا جماعة على أن الرسل بشر، الرسل بشر، يخرج منهم المني ويتزوجون وينكحون وينجبون الذرية، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. عكس ما يقول الصوفية، يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام نور، والدليل يقول لك واحد شد خيط واختلفوا من الصحابة وجروا خيط في الشارع، قالوا الرسول لو جاء قطع الخيط يبقى بشر، لو ما قطع يبقى نور، فجاء ما قطعه فطلع نور. دروا منه لما رأوا أيضا إلا هم، فذا كذب كله. ربنا قال: قل إنما أنا بشر، لكنه سيد البشر يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. طيب، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وقالوا هنا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده ثوب أو ثوبين، نفس الثوب الفي وصاب المني يغسل ويمشي يصلي بيه. وأنا أنظر إلى أثر الغسل، بالدليل الأول ده ذهب الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد في غير المشهور عنه إلى نجاسة المني برواية عائشة دي. قالوا: لأنه لو ما كان نجس ما كان شنو يا جماعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل بالموية عادية. ده كلام الأحناف والمالكية. قال: ولمسلم: لقد كنت أفركه، أي عائشة، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هنا ما ذكرت الغسل يا جماعة، هنا ما في غسل، هنا كان المني يكون ناشف جاف في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تفرك يعني تحك يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. في الرواية الثالثة وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا يابسا بغفري من ثوبه. برضو الرواية الثالثة دي برضو ما كان فيها غسل، كانت تحك بظفورها بس. وطبعا الفرك والحك من الثوب لابد يكون في المسامات بتاعة الثوب، يكون في جماعة في أجزاء وأبعاض ولو يسيرة فاضلة من المني. عشان كده ذهب الشافعية بهاتين الروايتين الأخيرتين، ذهب الشافعية والإمام أحمد في المشهور عنه وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طهارة المني، لأنه قالوا لو كان نجس ما كان شنو يا جماعة اكتبوا بالحك وبشنو بالفرك، لأنه حيفضل باقي، حيفضل باقي في مسامات الثوب. ومن هنا نشأ الخلاف، خلاف طويل وعريض. الخلاصة إنه المني طاهر لأدلة. الدليل الأول هاتان الروايتان: لقد كنت أفركه ولقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية الغسل الأولى فهي لا تفيد النجاسة ولا تفيد وجوب الغسل، لأن الغسل يكون أحيانا من باب التنظيف ومن باب إزالة المستقذرات. خلي المني، لو الزول عنده نخامة مخاطعا وقعت في توبه بيخليها ولا بيغسلها؟ بيغسلها، وهي طاهرة هذه النخامة بإجماع العلماء. إذن فمجرد الغسل لا يدل على نجاسة المني ولا يدل على وجوب الغسل. ثانيا قال العلماء: الحديث الذي فيه الغسل هو فعل وليس أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوجوب إنما يعرف به الأمر. ومن هنا قالوا قاعدة عظيمة، وهي أن الفعل المجرد من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، وإنما الوجوب يدل عليه الأمر منه صلى الله عليه وسلم. الفعل المجرد لا يدل على شنو يا جماعة؟ على الوجوب، ولكن قال بعض الفقهاء إن الفعل المستمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. وهنا في هذه المسألة ليس هناك فعل مستمر، وإنما أحيانا كان يغسله وأحيانا كان يحك ويفرك من ثوبه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث على أن المني طاهر ما جاء في إرواء الغليل وصححه الألباني أن شابا جاء وبات عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فأعطته ثوبا لينام به، أدته قميص أو كذا ينوم به، قال فقام قبل الفجر وهو يغسله بالماء، لم يبقى غسل بالثوب ده، فأخبرت الجارية عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر، فنادته من وراء الستر أو من وراء الحجرة وقالت له ما تفعل؟ قال أغسل ثوبي فقد أصابني ما يصيب النائم، يعني شنو يا جماعة؟ احتلم. قالت أو كلما أصابك غسلت ثوبك؟ ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. شو الفقه كيف ردت له طوالب الدليل؟ قالت أنت كل ما تحتلم حتغسل الثوب؟ نحن ما كنا بنغسله، إنما كنا شنو يا جماعة؟ نحكه. فأنكرت عليه، شيخ الألباني قال فأنكرت عليه إنه احتلم قام غسل الثوب. الدليل الرابع ودع قصة عائشة، الدليل الرابع عن ابن عباس، الدليل الرابع عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب أنهما رضي الله عنهم قالا في الثوب الذي يصيبه المني، قالا إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تحكه بإذخرة. الإذخر ده نبات عندهم يمكن زي النجيل أو أكبر شوية، فقالوا له قالوا ده زي البصاق وزي المخاط المني، والبصاق والمخاط ما له يا جماعة؟ طاهر. فقالوا ممكن تحكه بشنو؟ بالقشرة دي إذا كان لين، يعني إذا كان لين يزحوا بقشرة كده وصلوا. وهذا الذي أفتى به ابن عباس وعلي أخذاه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء أيضا في إرواء الغليل بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان المني إذا كان يابسا كنت أحكه، وإذا كان لينا كان يغسله. وده دليل قاطع إنه إذا كان لين شنو يا جماعة؟ يغسل، وإذا كان ناشف شنو؟ يحكم. وبأثر ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يدل على إنه حتى لو لين ممكن شنو؟ يزحوب شنو يا جماعة؟ إذخرة. يبقى دي كلها أدلة على طهارة المني. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قواعد في هذه المسألة، قال إن الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة، كما أن الأصل في الأشياء عموما الطهارة ما لم يأتي دليل على النجاسة. عندكم القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، مش كده؟ دي قاعدة براء. الأصل في الأشياء برضو شنو؟ الطهارة. والأصل في الأعيان الطهارة، يعني جيت داخل أول مسجد في خلد أرض أصلي، الواطد الأصل في يا جماعة الطهارة، يبقى من التشدد والجهل المركب إنك تقول لا الواطد يمكن كلب بال فيها، لا دقيقة، ده من الجهل، لأنه الأصل يا جماعة الطهارة، قال: ولم نجد دليلا واحدا صحيحا صريحا في نجاسة المني لبني آدم اطلاقا. لشيخ الإسلام قال: ما وجدنا أبدا. وذكر أكثر من 100 صفحة في تأصيل المسألة. ومن الطرائف التي ذكرها عن أبي يعلى رحمه الله أنه ناظر رجلا أو فقيها في طهارة المني، أم في طهارة المني ونجاسته، ذاك بيقول نجس وأبو يعلى بيقول شنو؟ طاهر. فدخل بينهما رجل فقال لأبي يعلى: ما لك وللرجل؟ قال: إني أحاججه بأن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون نجسا. قال: أنا بغني فيه إنه زول طاهر، أصله طاهر، وقالوا بيغني إنه هو أصله نجس. وبرضو ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد ذكر مناظرة سماها مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته، وخلاصة المناظرة إنه المني يا جماعة طاهر. العالم اللي بيقول بالنجاسة قال حجة عجيبة، قال: كيف يكون المني طاهرا وهو يخرج من مخرج البول ومخرج المذي ومخرج الودي وكلها نجس، كيف يكون ده بس طاهر؟ بيطلع من مخرج واحد. فرد عليه المطهر عن القائل بالطهارة وقال: الفم مخرج واحد ويخرج منها البصاق وهو طاهر، والمخاط وهو طاهر، والقي التراش يعني وهو نجس، وكل مخرج واحد. وقال له: الأنف يخرج منها المخاط وهو طاهر ويخرج منها الدم وهو نجس. وقال له: الدبر يخرج منه الريح وهي طاهرة ويخرج منه الغائط وهو نجس. قال الذي 3 مخارج في كل واحد يطلع جنوب نجس ضاير نجس ضاير نجس ضاير. وأيضا مما ذكر في هذه المناظرة التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد أخيرا، قال المنجس: كيف يكون المني طاهرا ومبتداه نجس؟ لأنه قال المزي هو بداية المني والمزي نجس، فكيف بداية تكون نجسة ونهاية تكون طاهرة؟ فرد عليه المطهر قائلا: أولا دعواك بأن المذي هو بداية المني هذه دعوة لا دليل عليها، لأن كل واحد برا وصلا، يعني ما متعلقات ببعض، إنه هم شيء واحد، ده بداية وده نهاية عشان يكون حكمهم واحد. ثانيا قال لو: إذا سلمنا بأن المني نجس لأن بدايته نجسة، فلا بد أن تكون نهايته نجسة، فيلزمك أن تقول بنجاسة بني آدم، لأن بدايته هو المني، نطفة من مني يمنى، إذا بدايته نجسة يبقى بقاعدتك لازم نهايته تكون شنو؟ نجسة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا ينجس. فالمهم المني طاهر، والفوائد تحت 3 روايات نذكر الدرس القادم إن شاء الله.